الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقتي ودرسي هذا المساء المبارك شرابا طهورا، وهو ظاهر أنه خاتمة آية كريمة في كتاب الله في سورة الإنسان. وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها كثيرا مما أعده من النعيم المقيم لأهل طاعته. قال أصدق القائلين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مضت الآيات يتبع بعضها بعضا تبين ما أعد الله عز وجل لأهل كرامته من النعيم، حتى قال سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قالت الآية بعدها: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كأن نعيمهم المتتابع ختم بالشراب. فأما قول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإسناد السقي إلى رب العزة إظهار لكرامتهم وعظيم احتفاء الله جل وعلا بهم، أي أن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه هو الذي أمر بسقيهم. هذا معنى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ينبغي أن يعلم أن الشراب يقال لكل ما يشرب سواء كان ماء أو غير ماء. وأنهار الجنة كما دلت عليه سورة محمد أربعة: أنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن. وكل هذه الأربع تسمى مشروبات. والعربي الأول يقول: شربنا وأهرقنا على الماء شربة وللأرض من زاد الكرام نصيب. وهذا يبين أن الناس أحيانا يحبون أن يشاركهم غيرهم في الشراب، لكن العرب في جاهليتها قبل أن يمن الله عليها بالإسلام كانت أعظم مجالس الشرب عندهم تلك المجالس التي يتنازعون فيها الخمر. خلدوا ذلك في شعرهم، وقد ظهر هذا جليا في شعر الأعشى، فلما ذكر لاميته الشهيرة: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، إلى أن قال: في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضر، فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا، إلى آخر الأبيات. فقصده بالشرب الطائفة من الفتيان الذين كانوا معه يحتسون الخمر ويتنازعون كأسها. هؤلاء المؤمنين الذين تركوا ذلك كله وراء ظهورهم يجعلهم الله عز وجل يوم القيامة يشربون كأسا كما قال الله يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فما كان من ما يصيب خمر الدنيا ينزع بالكلية فيتنازعون أن يعطي بعضهم بعضا. العرب تتمثل لغويا بالفعل نزع عند ذكر الشراب المجتمع عليه، لكنه شتان ما بين شراب أهل الجنة وشراب أهل الدنيا. هنا قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الحديث عن هاتين المفردتين عريض جدا، لكننا سنحاول قدر الإمكان أن نجمع أطرافهم. قلنا إن الشراب كل ما يشرب من ماء أو غيره، وحررنا أن هناك أربعة يسقى أهل الجنة: اللبن والخمر والماء والعسل. كلمة شراب يأتي منها مشتقات عديدة من الفعل شرب. فإذا قيل المشرب فإنه يراد به الزمان والمكان، ومنه قول الله عز وجل: قد علم كل أناس مشربهم. وإذا قيل الشرب بكسر الشين فإن المراد به الحظ من قسمة ذلكم الشراب، فإن الله عز وجل لما ذكر ناقة صالح قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لكم حظ من السقيا من الماء، ولكم لها حظ من الماء ترد البئر، ولكم حظ من البئر، وقد يكون المعنى لكم حظ من لبنها، فهي تشرب ثم تعطي بمقدار ما شربت. والشاهد منه قول الله عز وجل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لفظ شرب يراد به الحظ والقسمة والنصيب، والمشرب يراد به الزمان ويراد به المكان، ولفظ الشرب أنفسهم يتحدث به عن الطائبة الذين يلتقون على شراب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، وقد تمثل صلى الله عليه وسلم قوله هذا في فعله، فإنه لما مر على خيمتي أم معبد في هجرته المباركة الطاهرة الشريفة هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي حلب تلك الماعز، ثم لما سقى عامر بن فهيرة وسقى عبد الله بن أريقط وسقى أبا بكر وسقى المرأة ثم شرب صلى الله عليه وسلم، فقد مضت السنة على أن ساقي القوم آخرهم، على أن ساقي القوم آخرهم شربا، كما دلت السنة على أنه يعطى كبير القوم عندما يأتي الذي يريد أن يخدم ويقدم المشروب لمن يريد أن يحتفي بهم، سواء كان هذا لبنا أو ماء أو مما يعطى في زماننا هذا من المباحات، فإنه يبدأ بكبير القوم بكبير المجلس، فإن كان هناك ضيف الرئيس متصدر في المجلس أو كان رجل كبير أو والد يبدأ به، ثم يعطى من كان على يمينه، ثم يعطى من كان على يمينه. من أخطاء الناس الشائعة اليوم أنهم يبدأون بالكبير في صدر المجلس ثم يعودون إلى أول المجلس يبدأون باليمين، وهذا لا يتفق، وإنما ما دمنا قد علمنا أن هناك من هو في صدر المجلس فيعطى هو أولا ثم نبدأ من يمينه هو، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له قدح من لبن صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي ينبغي أن يتنبه له. ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم ساق، من معاني فعله وسنته صلى الله عليه وسلم في إرشاده لأصحابه كيف يسقون غيرهم. كذلك يتعلق بالشرب أن الإنسان يحمد الله عز وجل عليه، لكنه ثبت في السنة أنه لما كان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن يقول اللهم زدنا منه وبارك لنا فيه، فمضت السنة أن شرب اللبن يطلب يستطاب أن يستزاد منه، لأن الله عز وجل لما ذكره في القرآن قال سائغا للشاربين، قد مر معنا في أكثر من لقاء أنه لا يعلم أن أحدا غص باللبن تحقيقا لقول الله عز وجل سائغا للشاربين، قالوا حتى أنه قد علم أثر ذكر من كان يغص بالماء، وحتى تعلم أنه ما من كلمة في القرآن إلا ولها من واقع الناس ما يدل على صدقها، وكفاها وكفانا معشر المؤمنين تصديقا بها أننا نعلم أنها كلام رب العزة والجلال جل جلاله. فقال الله عز وجل هنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نأتي الآن للمفردة الثانية وهي كلمة طهور. الفقهاء جرت عادتهم في تأليف الكتب أنهم يبدأون بباب الطهارة ويتحدثون أول الأمر عن طهارة الماء. ممن صنع هذا الصنيع من فقهاء الإسلام؟ ابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة فقيه حنبلي معروف له كتب نافعة، من أشهرها كتاب المغني، وله عبارات تدل على علو كعبه في العلم وعلى سلامة صدره، وهذه إذا اجتمعتا فإن الرجل يكون بمنزلة عظمى عليا في الأمة. فمن كلماته التي يظهر عليها أثر العلم والخشية قوله إن السعيد من إذا وقفت أنفاسه لم تقف حسناته، إن السعيد من إذا وقفت أنفاسه لم تقف حسناته، أي أنه يرشد إلى أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون له عمل صالح يجري عليه أجره بعد وفاته. ومن كلماته في باب العلم ما قاله في مقدمة المغني، فإنه أثنى على علماء الأمة خيرا ممن هم على مذهبه، مذهب الإمام أحمد أو على غيره كمذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع، فأعلى كعبهم وحرر أقوالهم وذكر علو شأنهم، ثم قال عنهم أي عن علماء الأمة قال: فاجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال: فاجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وهذا كلم قلما يجود الزمان بمثله، قد يكون المعنى متحررا في قلب كثير من العلماء، لكن أن يصوغه أحد بمثل هذا هذا قليل. وقد أوتي ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه حظا من السبك اللغوي، مع أن هذا قليل، مع أن هذا قليل في الفقهاء، لكن قد يجمع الله عز وجل الكثير من الفضائل في شخص رجل واحد. وقد قيل قديما: ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحد. نعود الآن لما حرره ابن قدامة رحمه الله عن الطهور من الماء في كتابه. هناك خلاف قديم بين العلماء في لفظ طاهر ولفظ طهور من الماء، هل هما بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ مذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن لفظ طاهر هو نفسه معنى كلمة طهور، ولا خلاف بينهما، وله رحمه الله في ذلك حجج. فمن حججه هذه الآية التي بين أيدينا، فإن الله عز وجل قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فأبو حنيفة يقول: طهورا هنا بمعنى طاهر، إذ ما الذي يطهر به؟ لأنهم هم يقولون، الفريق الآخر جماهير أهل العلم يقولون إن طهورا أي يطهر غيره، وأما طاهر فهو طاهر في ذاته. فأبو حنيفة يرد عليهم يقول: الله عز وجل يقول هنا: سقاهم ربهم شرابا طهورا، وأنتم تعلمون أنه ليس في الجنة شيء يمكن أن يطهر هؤلاء منه وبه. القرطبي رحمه الله أجاب على ذلك بقوله: إن هناك أوضار ضغائن غل حسد قد يكون في القلوب، فذلك الماء يطهر الله عز وجل به تلك القلوب حتى تصبح قلوبهم سليمة، فيصبحون قد أتوا الله بقلب سليم. قال القرطبي: بعدها يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين. لكن قول القرطبي هذا على جلالة قدر القرطبي المعروفة في العلم والتفسير، ونعوذ بالله أن نبخس مؤمنا حقه، هذا يستلزم أن ذلكم السقيا يكون قبل دخول الجنة. والآيات التي ذكرت فيها هذه الآية وختمت بها لا تدل على هذا، إنما تدل على أن ذلك كله يكون في الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقبلها يقول الله: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. فهذا كله بعد دخول الجنة، فكيف يقال إن ذلك الماء الطهور أريد به خلاص من الأحقاد والغلل والقبائح الذميمة، وإنما هذا يقع في القنطرة قبل أن يدخلوا الجنة؟ لكن شراب أهل الجنة لا يراد منه ذلك، لأنهم لن يدخلوها إلا وقد طهرت قلوبهم وأبدانهم. والطهارة ضربان: طهارة نفس وطهارة جسم، وكلاهما مجتمع لأهل الجنة، لا خلاف بين المسلمين في هذا. لكن يبقى الجواب على أن طهورا هنا تكون من باب المبالغة، فهذه الآية إحدى حجج الإمام أبي حنيفة على أن لفظ طهور بمعنى طاهر. كما أنه احتج بالشعر العربي، فالشاعر العربي يقول: خليلي هل في نظرة بعد توبة لعلي أداوي إذا داويت قلبي علي فجور. ثم ذكر وصف النساء ولا حاجة لذكره، لكنه قال في خاتمة البيت: وريقهن طهور، وريقهن طهور. فأبو حنيفة يقول إن الشاعر يقول يتكلم عن ريق النساء، عن ريق محبوباته، بأنه طهور، وهو يقول المراد أنه قصد أنه ريق طاهر، فليس المراد أن يطهر به غيره كما تقولون أنتم في الماء. واحتج كذلك بأن العرب تقول: رجل نؤوم، أي أنه نائم في نفسه لا ينيم غيره. هذه الثلاث حجج أبي حنيفة رحمه الله. لكن جماهير أهل العلم على أنه فرق كبير، على أن هناك فرقا كبيرا بين طاهر وطهور، فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهورا، بمعنى أن الشيء قد يكون طاهرا لكن لا يصح أن نطهر أنفسنا به، لكن ما دام أجزنا أن نطهر أنفسنا بماء فمعنى ذلك من باب أولى أن ذلك الماء طاهر في نفسه. والله عز وجل قال في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. من الحجج ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني نفسه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه حجة دامغة في نظرنا. لما حجة دامغة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يذكر من الله جل وعلا عليه في أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض طاهرة منذ أن كانت، لجميع الأنبياء هي طاهرة، لكن ما الخصيصة لهذه الأمة؟ أنهم لو تيمموا منها طهرتهم من الخبث والحدث. هذا الذي يراد من الحديث، وهذه المعنى حجة قاطعة لجماهير أهل العلم بأن مفردة طهور تختلف عن مفردة طاهر. لكن كما قلنا وكما قال ابن قدامة نفسه إن علماء الأمة إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إن شاء الله تعالى نتم معكم ما بدأناه ونذكر الكثير من معاني قول الله شرابا طهورا. الحمد لله، وبعد انتهينا إلى ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله من ترجيحه القول على أن مفردة طهور تختلف عن مفردة طاهر، وسقنا الأدلة التي احتج بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن المفردتين بمعنى واحد. وقلنا إن خاتمة التحقيق في المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حجة ظاهرة لمن قال بأن مفردة طهور غير مفردة طاهر. ثم تبع ابن قدامة رحمه الله حديثه على سنن العلماء في قضايا الحديث عن الوضوء بالماء، فذكر حالين قد يحتاج الناس إليهما في وقتنا هذا، وهما الوضوء بالماء المشمس والوضوء بالماء المسخن والوضوء بماء البحر. واضحت ثلاث مسائل. فنبدأ بالوضوء والطهارة بمعنى أجمل بماء البحر. ماء البحر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند جماهير أهل العلم. ومعنى العمل عليه عند جماهير أهل العلم أي أن المسلمين منذ كانوا فقهاءهم يفتون بجواز أن يتطهر الإنسان بماء البحر، بل يروون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. لكن ابن قدامة ذكر أنه يحكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، وعن سعيد بن المسيب، هذه ذكرها الماوردي. هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب روي عنهم التحفظ من الوضوء بماء البحر، ويقولون إن التيمم أولى، وحجتهم أنه نار. أجاب ابن قدامة على هذا القول الذي ينسب إلى هؤلاء الثلاثة الأخيار، قال: إن كان قصدهم أنه نار الآن فهذا يخالف الحس، يعني كل من يغرف في البحر يرى أنه ماء، وإن كان قصدهم سيصير إلى نار وإذا البحار سجرت فإن العبرة الآن بحاله على ما هو عليه، وحاله الآن ماء. والله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فما أرشد الله إلى التيمم إلا بعد أن يثبت عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. وماء البحر ماء، فلا يجوز لأحد أن يتيمم إن كان يقدر أن يأخذ من البحر، وهذا الذي عليه الفتوى، ولا أعلم أحدا يفتي بخلاف هذا. فما يقال مما ينسب إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، بعضهم يشك في النسبة وأنا منهم، وأيا كان فالحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بعذر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب إن ثبت عنهم أنهم قالوا ذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهو الطهارة بماء البحر. نأتي المسألة الثانية، الطهارة بالماء المسخن، وهذا يحتاجه الناس في شدة البرد في الشتاء كثيرا. وقد روى زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان له قمقمة يسخن الماء فيها، والحاجة تقتضي هذا. وروي هذا عن كثير من الصحابة، منهم أنس وابن عباس وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالماء المسخن، ولا يعلم أحدا خالف في هذا. بقينا في المسألة الثالثة، وهو الماء المشمس. ومعنى أن الماء المشمس أي أنه سخن لا بالنار، لكن وضع الماء في إناء فوضع الإناء بالشمس حتى يزداد حرارة، وهذا يلجأ إليه حينا في الشتاء. هذا الأمر عليه الفتوى كسابقه، لكن ينسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يكره ذلك. قال: والحجة في ذلك عند الشافعي حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس، فدخل عليها فرآه فقال: لا تفعلي هذا يا حميراء، إنه يورث، وذكر مرضا. ومعنى يا حميراء تصغير حمراء، تصغير حمراء يعني اللون الأحمر، يعني يغلب عليها رضي الله عنها وأرضاها الحمرة. لكن هذا الحديث لا يصح سندا، لكن هذا الحديث لا يصح سندا، فقد قال أئمة الحفاظ كالدارقطني وغيره أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح ولا يجوز الاستشهاد به، لكن الشافعي رحمه الله استشهد به، والله أعلم ما الطريق التي تبين للشافعي فيها أن الحديث صحيح. وقال الشافعي: إني لا أكره من جهة الشرع، لكني أكره من جهة الطب. وتعلق الشافعي بالطب كثير، وقد قال ابن قدامة معقبا على هذا أنهم سألوا بعض أهل الطب فقالوا: لا يعلم أن هناك ضرر ينشأ منه، مما يدل على أن الحديث يعني يزيد به القناعة على أن الحديث غير صحيح. نخلص من هذه المسائل الثلاث إلى التالي: إلى أنه يشرع يجوز الوضوء بماء البحر وبالماء المسخن وبالماء المشمس. كل هذه الثلاث على اختلاف أحوالها، ما دامت ماء طاهرا يجوز أن يتطهر به. هذا صفوة القول وخلاصته من كتاب الطهارة للإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الشهير المغني، أحد كتب الإسلام التي اتفق المسلمون على علو كعبها وعلى عظيم فائدتها وعلى جليل نفعها. نعود الآن للآية. قال الله عز وجل: سقاهم ربهم شرابا طهورا. الإنسان في هذه الدنيا يمتنع حينا عبادة عن الشراب مع الطعام كما في حال الصائمين، فهؤلاء الذين قبلوا الظمأ والعطش، قبلوا الظمأ والجوع إجلالا لله، يندرجون أول من يخاطب بقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ويؤيده قول الله عز وجل في سورة الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإطعام الطعام وسقي الشراب قربة إلى الله جل وعلا، يتأكد إطعام الطعام في الشتاء، ويتأكد سقي الماء في الصيف. وقد مر معنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان يرى أن أعظم الصدقة سقي الماء، وهذا كما قلت يعظم في الصيف، فوهج الحر يحتاج الإنسان معه إلى الماء، ولهذا الله عز وجل لما خاطب أبانا آدم جمع ما بين هذا وهذا، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تضحى أي لا تتعرض للشمس. فجمع الله عز وجل وقرن ما بين الظمأ والشمس أي شدة الحر. ففي فصل الصيف يكون سقي الماء من أعظم القربات، وفي فصل الشتاء يكون إطعام الطعام سدا للجوع من أعظم القربات. وأنت ترى أن الخنساء لما مدحت أخاها صخرا ترثيه قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. نشت أي ندخل في الشتاء، فحينها يشتد إطعامه للغير، والله عز وجل قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام هنا مصدر من الفعل أطعم، والمسغبة شدة الجوع مع شدة البرد، شدة الجوع مع شدة البرد. قال جرير تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الماء القراحي. فهذا ما يتعلق به بالشراب كقربة من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. حرم الله عز وجل الخمر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في سقياها وشرابها، مما يدل على أنها كبيرة من الكبائر. وفي الحديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، أي لا يدخلها ابتداء، بل لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فهذا بعض من الشرب الذي تستطيبه النفوس، لكن الله جل وعلا حرمه، والله أعلم بنفع عباده. وقد مضت سنة الله عز وجل في خلقه الرأفة والرحمة بهم، فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه شرع تحريم الخمر على منازل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، آية النحل. ثم قال جل ذكره يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، توطئة لنزول آية تحريم الخمر. ثم قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضاق الوقت فأصبحوا لا يشربونها إلا بعد العشاء لأن غير ذلك تقطعه الصلوات، فقلما يستطيع أحدهم أن يفيق إذا شرب حتى يدرك الصلاة التي بعدها. والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم أنزل الله عز وجل قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا استفهام إنكاري، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا، فحرمت الخمر وتركت من يومئذ. فهي شراب يستطيب أهل الدنيا، ولهذا جعل الله عز وجل لأهل طاعته ممن تركها عوضا في الآخرة، وذكر أن من أنهار الجنة الخمر كما حررناه في أول اللقاء. ينجم عن ذلك كذلك في حديث الشرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما من الليل وكانت حجرة فاطمة بجوار حجرة عائشة، ليس بينهما إلا أشبه بالممر، ربما لا يزيد عن هذا الذي نحن أمامه الآن. فكانت حجرة عائشة هكذا وحجرة فاطمة هكذا متقابلتين وبينهما ممر صغير. الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر أنه كان هناك إناء فيه ماء يشرب منه النبي ويشرب منه علي وآله، فقام الحسن ليشرب وأمهم فاطمة تبصر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الحسن ويسقي الحسين، فتتعجب أمهم فيخبرها أنه قد استسقى قبله، أي أنني قبيل أن تستيقظي قبيل أن تراني كنت قد سقيته. فبدأ بالذي لم يشرب بعد أن سقى الأول، ولا حاجة لأن يسقي الأول مرتين ثم يعود للثاني. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما ذكر هذا الشرب في الدنيا ذكرها بالمقام في الآخرة، وقد علم عليه الصلاة والسلام أن الناس يخرجون عطاشا أحوج ما يكونون إلى الماء ظمأ، فذكرها بموقف أخروي شبيه لهذا. فهم الآن أربعة، الحسن والحسين وفاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا علي وكان راقدا. كل هذا وعلي لا يدري ما الذي يقع. فقال عليه الصلاة والسلام أنا، يتكلم عن نفسه، وأنت، يخاطب ابنته فاطمة، وهذان، يقصد الحسن والحسين، وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مقام واحد يوم القيامة. تستفيد أيها المبارك من هذا الحديث أمرا عظيما، إن فطنت له فأنت على خير. الله عز وجل إذا تولى عبدا في الدنيا يتولاه في الآخرة، إذا تولى عبدا في الدنيا يتولاه في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام يقسم على هذا، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا ثم يوليه غيره في الآخرة. ولهذا إن قمت من الليل استحضر معاني دعائك لربك وقنوتك في صلاتك في وترك، أن تقول وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء شرابا طهورا. نستفتح بالذي هو خير. الأخت سارة من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، تكلمت عن أفضل القربات إطعام الطعام.
نعم.
أنا أسافر برا شهرين علاج بنتي، واجه ناس مشردين يعني من أهل البلد، كفار، سواء أطفال أو كبار في السن، حكم طعام الطعام لهم؟
يجوز، الصدقات العامة تجوز للمسلم وتجوز للكافر، بل إنه قد يغلب على الظن أنهم إذا علموا أنك أعطيتيهم وعلموا أنك مسلمة، قد يندفع الكثير من الأغاليط حول الإسلام اليوم، وقد يرزق أحدهم الإسلام بسبب هذا الطعام. فالإحسان إلى الناس أمر مندوب إليه شرعا، قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا مؤمنهم وكافرهم، وقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم مؤمنهم وكافرهم. والمسلم ينبغي أن يكون يألف الناس ويألفونه مع المؤمنين، في نفس الوقت يفرق ما بين من يحاربنا يقتل أطفالنا أبناءنا جهارا عيانا، هذا شيء، ومن لا يتحمل شيئا من هذا نحسن إليه ونصله بالقدر الذي نقدر عليه. والمقصود أنك أنت الآن في بلد غير مسلم، أحسن إلى فقرائه إلى مساكينه، لكن تنبهي على نفسك، بمعنى أنك لا تأتين في مجمع كثير حتى لا تتعرضين للأذى، يعني ربما يطمع فيك أن لديك أموال إذا كان عددهم كثيرا، فربما اجتمعوا عليك وآذوك، لكن حاولي أن تصلي بالطعام إليهم من غير أن يظهر في ذلك ضرر عليك، لكن من حيث الجواز الشرعي نعم يجوز إطعامهم. نعم. الأخ محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
شيخ صالح، كيف الحال؟
بخير وعافية، الله يحييك.
طويل العمر، عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله سريع، لكن لو تكرر ممكن أجل الأسئلة عشان لو انقطع الخط ما يتضرر.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ عن الجنة.
نعم.
سمعت يا شيخ في أحد المقاطع عن المؤمن لما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى يكون له من الحور العين 70.
نعم.
وكل حور عين لها 70 وصيفة، وكل وصيفة لها 70 وصيفة.
نعم.
هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، نقول أحيانا في سجودنا وخصوصا في الليل، اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية في الجنة.
نعم.
هل صيغة دعاء بهذا الطريقة يا شيخ جيدة؟
نعم.
أم نكتفي بقول اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، يعني نعم، تأدبا مع الله يا شيخ؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، استوقفتني آية في سورة طه عود المحتاجين، قالوا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
نعم.
إن هنا يا شيخ دخلت على الجملة الإسمية، ولا أعتقد بعيدة أن تكون أداة شرط، لكن هل هي أن توكيد وخصصت لسبب ما؟ وإن كان كذلك لماذا جاء اسمها منصوبا هذان، أو عفوا
مرفوعا
نعم هذان؟ وهل اللام في ساحراني هي اللام المزحلقة التي تدخل على خبر إنه؟
نعم.
ووجود اللام من عدمه هي شيخ، يعني هل كانت يقتضي معنى إن هذان لساحران أو إن هذان ساحرا؟ هل كان يختلف المعنى يا شيخ؟
نعم نعم واضح.
جزاك الله خير.
شكرا يا أخ محمد، جزاك الله خير. أسئلة عالية الشأن كعلو صاحبها إن شاء الله. بقضية الجنة، الله عز وجل أخبر في القرآن أن مما أعده الله عز وجل لأوليائه الحور العين، قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. دلت بعض الأحاديث على أنه يعطى 70 أي المؤمن من الحور العين. ثمة أحاديث لا ترقى إلى الصحة بقوة، كحديث أن لكل حورية 70 وصيفة ولكل وصيفة 70 وصيفة، هذا لا أعلمه صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لذة النظر إلى وجه الله عز وجل هي المبتغى الأعظم، وقد قلنا مرارا إن الدنيا لا تطيب إلا بذكره جل وعلا، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته. لكن جاءت آثار تدل على أن بعض الصالحين، بعض أهل المقامات العالية في الجنة، ينظرون إلى وجه ربهم جل وعلا بكرة وعشية. فمن رأى صحة هذه الآثار يرى الدعاء بأن يقول الإنسان اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك بكرة وعشية، لكنه لو قال اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم فهو على خير عظيم، وهذا لا يمنع في هذا الدعاء أن يتضمن أن يكون بكرة وعشية. لكن حتى لو قال اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك بكرة وعشية لا يثرب عليه ولا يلام، دعاء حسن دعاء مطلوب، لأنه كما قلنا دلت آثار على أن بعض أهل الفضل في الجنة من رفيع مقامهم من علو منزلتهم عند الله يرون وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه بكرة وعشية. نبقى في الآية الأخيرة، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. هذه الآية استوقفت الكثير من النحويين ولهم فيها كلام طويل، هذا يقدم وهذا يؤخر وهذا يقول إن هنا لم تعمل خففت فلم تعمل، ولذلك لم يرد لها أثر في اسم الإشارة الذي بعدها، لأن لو كانت تعمل لجاء الاسم منصوبا وحقه أن ينصب بالياء، لأنه معلوم أن اسم الإشارة المثنى لا يدخله البناء بل يدخله الإعراب. واللام هذه قطعا هي اللام المزحلقة التي تأتي في خبر إن، سواء قلنا إنها عملت أو لم تعمل. لو أنك رجعت إلى كتاب السمين الحلبي رحمه الله، يعني بما أنك باحث نحوي، ترى هناك إن شاء الله ما يشفي غليلك يا أخ محمد، مع الشكر الخالص لك. نعم. الأخت أم محمد من الجزائر، تفضل يا أختي. الأخ خالد. أيوة محمد تفضلي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يخليك، حبيت نستفسر على العمرة هي، أنا العام الماضي كنت جبت عمرة.
نعم.
وكان خلطة عليا دم الدورة الشهرية. في الأول أنا حزنت كثيرا، اشتكى على غضب من الله.
اعتمرت يا محمد، يا محمد عشان اسمعيني يا محمد، اعتمرتي أو لم تعتمري؟
اعتمرت أنا بعد الدورة الشهرية، اختتلت
الحمد لله. إذا لا
اختتلت
واعتمرتي،
اختتلت وقمت بالأمر التاعي في أكمل وجه، لكن عندما رجعت إلى الفندق رأيت وجدت شيء من الدم.
إذا كنت
اغتسلت مرة ثانية وطهرت ثم ذهبت
يا أختي شوف ما دام اسمعيني يا أختي محمد ما دمت طفتي وسعيت اعتقادا منك على أنك على طهارة بعد غسل فالعمرة صحيحة ما دمت طفت وسعيت بناء على أنك تعتقدين أنك قد طهرت واغتسلت لأجل ذلك فالعمرة إن شاء الله صحيحة تقبل الله منك. نعم الأخ خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام حياك الله.
سؤالي هل يجوز والشخص أثناء قضاء الحاجة في دورة المياه أن يستمع للقرآن من مسجد غريب يتلى من مسجد غريب أو الشخص خارج دورة المياه أو التسجيل خارج دورة المياه؟
لا ينزه القرآن عن مثل هذا ينزه القرآن عن مثل هذا يا خالد. سؤال ثاني أعطونا سؤال ثاني. الأخ خليفة من أبو ظبي. تفضل يا أخ خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله حياك الله.
يا شيخ كلمة مطر هي كلمة خير ولا شر؟
ورد في القرآن مطر ورد في القرآن غيث فالغيث في كل أحواله يراد به الخير وكلمة مطر يراد بها أحيانا الخير ويراد بها أحيانا غير الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال مطرنا بنوء كذا وقال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فأقر كلمة مطر في الخير فكلمة خير فكلمة مطر بحسب قرينة القول فيها تطلق على الخير وتطلق على غيره فساء مطر المنذرين الله عز وجل يقول وقالوا أمطرنا عليهم مطرا وتطلق على الخير كما بينا في الحديث وأما كلمة غيث فإن في كل أحوالها تقال في الخير ولهذا في دعاء الاستسقاء نقول اللهم أغثنا اللهم صيبا نافعا. واضح الآن يا أخ خليفة؟ سؤال آخر.
مشكور يا شيخ.
أخ أبو عبد الله من السودان تفضل. من السنغال تفضل. حياك الله أبو عبد الله. لم يصل الصوت إليه بعد. أبو عبد الله يعني ربما لم يتيسر له أن يتصل. نبقى على ما نحن عليه في قول الله عز وجل شرابا طهورا وذكرنا أن هذا يدعى إليه الصالحون يوم القيامة جعلنا الله وإياكم منهم. أم عبد الله من رأس الخيمة. نعم تفضل يا أختي. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله حياك الله.
عندي سؤال عن موضوع الصيام. كنت في صف خامس ابتدائي وكان وجب علي أول سنة وجب علي الصوم.
نعم.
وكان في عز الحر كان شهر 8 وعز الحر.
نعم.
سبحان الله أجبرونا أننا نفطر.
نعم.
وما كنت عارفة شو أسوي الحين هل أنا أرد شهرين متتابعين أو أطعمت تمثيل أو ما علي شيء فما عارفة شو حكم شيء.
كم كان عمرك؟
تقريبا 10-11 سنة.
الآن أنت بين خيارين يا أختي أم عبد الله إما أن تقضي على سعة يعني معنى على سعة هذه لفظة عندنا حجازية تحمليني بمعنى أنه الأمر واسع بما أنك يعني هذا الأمر بعيد المدى وأول سنة تكوني فيها قد وجب الصوم عليك نقول أنه باقي في الذمة فأمامك شهر 30 يوما تصومين متى ما شئتي لا يوجد إطعام ولا يوجد صيام شهرين لا يوجد صيام شهرين ولا يوجد إطعام هذه حالة. بعض العلماء يرى مع بعد المدى أنه أكثر من النوافل لكن الأول أحب إلي لكن الأول أحب إلي يعني أن تقضي تنوين أنه كلما تيسر لك يوم من الدهر تصومين. الآن نحن في فصل الشتاء تصومين 10 أيام 15 يوم العام القادم إن شاء الله تصومين الباقي وهكذا تبرأ الذمة. نسأل الله أن يتقبل منك ويعفو عنا وعنك يا أم عبد الله. نعم. الأخ بلال من الأردن.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
كيفك شيخنا؟ ان شاء الله تمام.
خير من الله وعافيه. يا هلا.
نحبك في الله.
احبك الله، حياك الله.
شيخ، سؤالين.
نعم.
الاول، هل صلاه الفجر في المسجد انا وزوجتي واولادي تعتبر صلاه جماعه؟
المسجد بعيد يا بلال؟
الو،
المسجد بعيد؟
المسجد يبعد مشي 5 أو 7 دقائق قريب المسجد يعتبر.
ولماذا لا تصلي في المسجد انت؟
كيف؟
لماذا لا تذهب الى المسجد؟
مجرد تكاثر لا اكثر.
صلي في المسجد يا اخ بلال، انت اسمك حسن، اسمك على اسم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله عليك بالزوجة، من الله عليك بالذرية، هذه نعم عظام وكلنا نتقلب في نعم الله، تحتاج إلى شكر. صلاة الفجر في المسجد شهود للجماعة، وبعض العلماء لا يرى أبدا أن تصلي في بيتك ولو جماعة مع أهل بيتك وتترك المسجد، والله عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فدع زوجتك وأبنائك إن كانوا صغارا تخاف عليهم يصلون في البيت، وأنت صلي في المسجد، وما أجملك وأنت تدخل عليهم وقد عدت لتوك من صلاة الفجر. السؤال الثاني يا أخي بلال.
السؤال الثاني، ما السبيل إلى رفع الإيمانيات ومحبة الله عز وجل في القلب؟
هذا يعني يطول، لكن الدين هذا دين يسر وسماحة، وأكثر عباداته قلبية، ولو قال الفقهاء إنها جوارح، وهذه العبادات القلبية أعظم ما يبثها ذكر الله وقراءة القرآن. حاول أن تأخذ كتابا نافعا في التفسير فتقرأ فيه بين الحين والآخر بعض آيات الكتاب المبين، وتفقه ماذا قال الأئمة العلماء في تفسير تلك الآيات، سترى أمورا عظيما تعينك على طاعة الله. مثلا الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا من وعد الله، متصدعا من وعيد الله. هذا أمر عظيم إذا استقر في الأنفس. والله يقول في القرآن ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله بالصلاة أكبر من كوني ناهي عن الفحشاء والمنكر، وهكذا. هذا بإذن الله أيها الأخ المبارك مع بر الوالدة الإحسان إلى الناس يحيي الإيمان في قلبك. نعم، هذا سؤال أخ بلال من الأردن. ختاما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا في هذه الدنيا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا واعطنا سؤلنا وبارك لنا في ذرياتنا، زوج الأيام منا وارزق من حرم الذرية ذرية طيبة صالحة من لدنك تعينهم على طاعة الله، واقض اللهم دين من تحمل الدين منا، ونفس اللهم كرب المكروبين، واحفظ اللهم أعراض وأموال ودماء المسلمين في كل مكان، وانصر هذه البلاد المباركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزدها إيمانا وأمانا يا رب العالمين، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.